ما الدين؟ أيها الإخوة، الصلاة شحنة يومية، شحنة روحية علمية يومية. علمية لأنه ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، وإيمانية هي قرب من الله عز وجل، واسجد واقترب، هي دعاء، هي ذكر، أقم الصلاة لذكري، شحنة علمية روحية. وخطبة الجمعة شحنة أسبوعية، ورمضان شحنة سنوية، بينما الحج شحنة العمر. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. كما أن الصيام فرصة كي تفتح مع الله صفحة جديدة، كذلك الحج فرصة العمر كي تخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. أيها الإخوة الكرام، إلا أن عبادة الحج لها خصائص، الصلاة والصيام والزكاة والنطق بالشهادة تؤدى وأنت في بيتك وأنت في مكان إقامتك، إلا أن هذه العبادة تحتاج إلى تفرغ تام، إذاً ينبغي أن تغادر مدينتك، أن تغادر بلدتك، أن تغادر بيتك، أن تغادر مركز عملك، أن تغادر مكانتك في بلدك، أن تغادر ما ألفته من نعيم الدنيا. إنها رحلة قبل الأخيرة، كيف أن الرحلة الأخيرة رحلة إلى القبر؟ لا يأخذ الإنسان معه إلا الكفن، وكأن الله أرادنا من خلال هذه العبادة ألا ننسى الموت، ألا ننسى أن الإنسان ينتقل بالموت من دنياه العريضة إلى قبر صغير، وليس عليه إلا كفن يسير. لذلك رحلة الحج رحلة تذكرنا بالآخرة، رحلة تذكرنا بأن كل الأقنعة التي يتواضع الناس على قيمتها لا قيمة لها. لا يستطيع الغني أن يرتدي ثياباً غالية، ولا يستطيع ذو الرتبة العسكرية أن يضع النياشين وهو يطوف. كل هذه الأقنعة التي ألفناها في دنيانا سوف تنزع عنا في الحج، وكأن الله سبحانه وتعالى أرادنا أن نصحو من غفلتنا. يا أيها الإخوة الكرام، إن البيت العتيق هو أول بيت وضع للناس، هو أول بيت أقيم في الأرض لعبادة الله، ومجدد بنائه الخليل إبراهيم، وولده الذبيح إسماعيل، وهما الرسولان الكريمان اللذان جعل الله في ذريتهما هذه الأمة المسلمة، واستجاب دعوتهما الخالصة وهما يشيدان هذا البناء. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دققوا الآن. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى. أيها الإخوة، الحج برهان عملي يقدمه المؤمن لربه ولنفسه على أن تلبية دعوة الله عز وجل بدافع محبته وابتغاء رضوانه أفضل عنده من ماله وأهله وولده وعمله ودياره. ومما تتميز هذه العبادة أنها تحتاج إلى تفرغ تام، فلا تؤدى إلا في بيت الله الحرام. إذا لا بد من مغادرة الأوطان وترك الأهل والخلان وتحمل مشاق السفر والتعرض لأخطاره وإنفاق المال في سبيل رضوانه. وإذا صح أن ثمن هذه العبادة باهظ التكاليف، فإنه يصح أيضا أن ثمرة هذه العبادة باهرة النتائج، حيث قال المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كالصيام تماما. وقال أيضا: الحج يهدم ما قبله، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. وتابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. أيها الإخوة، بل إن النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله. يذهب المسلم إلى بيت الله الحرام ويخلف في بلدته هموم المعاش، هموم الرزق، هموم العمل والكسب، هموم الزوجة والولد، هموم الحاضر والمستقبل، وبعد أن يحرم من الميقات يبتعد عن الدنيا كليا ويتجرد إلى الله عز وجل ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية ما معناها؟ أنا أقول لإنسان فلان تعال إلي فيقول لبيك، هي استجابة لنداء ودعوة يقعان في قلبه أن يا عبدي خلي نفسك وتعال، تعال يا عبدي لأريحك من هموم كالجبال، تعال يا عبدي لأريحك من هموم كالجبال تجسوم على صدرك، تعال يا عبدي لأطهرك من شهوات تنغص حياتك، تعال يا عبدي وذق طعم محبتي، تعال يا عبدي وذق حلاوة مناجاتي. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تعال يا عبدي لأريك من آياتي الباهرات، تعال لأريك ملكوت الأرض والسماوات، تعال لأضيء جوانحك بنوري الذي أشرقت به الظلمات، تعال لأعمر قلبك بسكينة عزت على أهل الأرض والسماوات، تعال لأملأ نفسك غنى ورضا شقيت بفقدهما نفوس كثيرات، تعال يا عبدي لأخرجك من وحول الشهوات إلى جنات القربات، تعال يا عبدي لأنقذك من وحشة البعد إلى أنس القرب، تعال لأخلصك من رعب الشرك وذل النفاق إلى طمأنينة التوحيد وعز الطاعة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تعال يا عبدي لأنقلك من دنياك المحدودة وعملك الرتيب وهمومك الطاحنة إلى آفاق معرفتي وشرف ذكري وجنة قربي. تعال يا عبدي وحط همومك ومتاعبك ومخاوفك عندي، أنا أضمن لك زوالها. تعال يا عبدي واذكر حاجاتك وأنت تدعوني فأنا أضمن لك قضاءها. إن بيوتي في الأرض المساجد، وإن زوارها هم عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني، وحق على المزور أن يكرم الزائر. كيف يكون إكرامي لك إذا قطعت المسافات وتجشمت المشقات وتحملت النفقات وزرتني في بيتي الحرام ووقفت بعرفة تدعوني وتسترضيني، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تعال يا عبدي وزرني في بيتي لتنزاح عنك الهموم، ولتعاين الحقائق وتستعد للقاء، فإن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة، فمضت عليه 5 أعوام لم يفد إلي لمحروم. تعال يا عبدي وطف حول الكعبة طواف المحب حول محبوبه، واسع بين الصفا والمروة سعي المشتاق لمطلوبه. تعال يا عبدي وقبل الحجر الأسود يميني في الأرض، واذرف الدمع على ما فات من عمر ضيعته في غير ما خلقت له، وعاهدني على ترك المعاصي والمخالفات وعلى الإقبال على الطاعات والقربات، وكن لي كما أريد لأكن لك كما تريد، كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. خلقت لك ما في الكون من أجلك فلا تتعب، وخلقتك من أجلي فلا تلعب، فبحقي عليك لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تعال يا عبدي إلى عرفات يوم عرفة، فهو يوم اللقاء الأكبر. تعال لتتعرض لنفحة من نفحاتي تطهر قلبك من كل درن وشهوة، وتصفي نفسك من كل هم وشائبة. هذه النفحات تملأ قلبك سعادة وطمأنينة، وتشيع في نفسك سعادة لو وزعت على أهل بلد لكفتهم. عندئذ لا تندم إلا على ساعة أمضيتها في القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. تعال يا عبدي إلى عرفات يوم عرفة، لتعرف أنك المخلوق الأول من بين كل المخلوقات، ولك وحدك سخرت الأرض والسماوات، وأنك حملت الأمانة التي أشفقت من حملها الجبال والأرض والسماوات، وأني جئت بك إلى الدنيا لتعرفني وتعمل صالحا يؤهلك لجنة الخلد. تعال إلى عرفات يوم عرفة لتعرف أن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وأنك إن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء. بعد أن يذوق المؤمن في عرفات من خلال دعائه وإقباله واتصاله روعة اللقاء وحلاوة المناجات، ينغمس في لذة القرب. عندئذ تصغر الدنيا في عينيه، وتنتقل من قلبه إلى يديه، ويصبح أكبر همه الآخرة، فيسعى إلى مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقد يكشف للحاج في عرفات أن كل شيء ساقه الله له مما يكرهه هو محض عدل ومحض فضل ومحض رحمة، ويتحقق قوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وبعد أن يفيض الحجاج من عرفات وقد حصلت لهم المعرفة واستنارت قلوبهم وصحت رؤيتهم، يرون أن السعادة كلها في طاعة الله، وأن الشقاء كله في معصيته. عندئذ يرى عداوة الشيطان، وكيف أنه يعد أولياءه بالفقر إذا أنفقوا، ويخوفهم مما سوى الله إذا عملوا الصالحات وإذا أنابوا وتابوا ويعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. عندئذ يعبر الحاج عن عداوته للشيطان تعبيرا رمزيا برمي الجمار ليكون الرمي تعبيرا ماديا وعهدا موثقا في عداوة الشيطان ورفضا لوساوسه وخطواته. يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى اعلم أنك في الظاهر ترمي الحصى في العقبة وفي الحقيقة ترمي بها وجه الشيطان وتقسم ظهره. دقق. ولا يحصل إرغام أنفه إلا بامتثالك أمر الله تعالى. فإذا عدت كما كنت قبل الحج كان الشيطان هو الذي رجم هذا الإنسان. وحينما يتجه الحاج لسوق الهدي ونحر الأضاحي وكأن الهدي هدية إلى الله تعبيرا عن شكره لله على نعمة الهدى التي هي أثمن نعمة على الإطلاق، وكأن ذبح الأضحية ذبح لكل شهوة ورغبة في إرضاء الله عز وجل وتضحية بكل غال ورخيص ونفس ونفيس في سبيل مرضاة الله رب العالمين. لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. ثم يكون الطواف طواف الإفاضة تثبيتا لهذه الحقائق وتلك المشاعر، ثم يطوف طواف الوداع لينطلق منه إلى بلده إنسانا آخر، إنسانا استنار قلبه بحقائق الإيمان وأشرقت نفسه بأنوار القرب وعقد العزم على تحقيق ما عاهد الله عليه. وإذا صح أن الحج رحلة إلى الله فإنه يصح أن يكون الرحلة قبل الأخيرة لتكون الرحلة الأخيرة مفضية إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وبعد أن ينتهي الحجاج من مناسك الحج يتجهون إلى المدينة المنورة التي هي من أحب بلاد الله إلى الله، يتجهون إليها لزيارة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي، رواه البيهقي. وقد علقت في مكان بارز من الحجرة الشريفة الآية الكريمة وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقد أشار الإمام القرطبي إلى أن الآية تصدق على زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، وليس هذا لغير النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أورد الإمام القاسمي صاحب التفسير الشهير في تفسير هذه الآية أن في هذه الآية تنويها بشأن النبي صلى الله عليه وسلم، فالرجل حينما يظلم نفسه بمعصية ربه من خلال خروجه عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يستغفر الله أولا وأن يعتذر من رسول الله ثانيا. فلا تتم التوبة إلى الله ولا تقبل إلا إذا ضم إلى استغفار الله استغفار رسوله صلى الله عليه وسلم. فطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام عين طاعة الله، ورفض سنة النبي صلى الله عليه وسلم
عين معصية الله، وإرضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عين إرضاء الله. يستنبط هذا من إفراد الضمير في قوله تعالى عند كلمة يرضوه: يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه، بضمير المفرد، لأن إرضاء النبي عليه الصلاة والسلام عين إرضاء الله، ومعصية النبي عين معصية الله. ولا أدل على ذلك من قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولعل سر السعادة التي تغمر قلب المسلم حينما يزور مقام النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما إن يرى معالم المدينة حتى يزداد خفقان قلبه، وما إن يبصر الروضة الشريفة حتى يجهش بالبكاء، عندئذ تصبح نفس الزائر صافية من كل كدر، نقية من كل شائبة، سليمة من كل عيب، منتشية بحبها له صلى الله عليه وسلم وقربها منه. هذه الحقيقة هي حقيقة الشفاعة التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام: من جاءني زائرا لم تنزعه حاجة إلا زيارتي كان حقا على الله أن أكون له شفيعا يوم القيامة. وإن شئت الدليل القرآني على ما يشعر به المسلم من سكينة وسعادة حينما يتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو أو بآخر، هو قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقال الرازي في تفسيره: إن روح محمد صلى الله عليه وسلم كانت روحا قوية صافية مشرقة باهرة لشدة قربه من الله، ولأن قلبه الشريف مهبط تجليات الله جل وعلا، فإذا ذكر أصحابه بالخير والود أو ذكره المؤمنون بالحب والتقدير فاضت آثار من قوته الروحانية على أرواحهم، فأشرقت بهذا السبب نفوسهم وصفت سرائرهم. وهذه المعاني تفسر قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. روي أن بلالا رضي الله عنه سافر إلى الشام وطال به المقام بعد وفاة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، ولقد رأى وهو في منامه وهو بالشام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: ما هذه الجفوة يا بلال؟ أما أنا لك أن تزورني؟ فانتبه حزينا وركب راحلته وقصد المدينة، فأتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يبكي عنده كثيرا، فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما وجعل يضمهما ويقبلهما فقالا: نشتهي أن نسمع أذانك الذي كنت تؤذن به لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصرا عليه. فصعد وعلى سطح المسجد ووقف موقفه الذي كان يقفه، ولما بدأ بقوله الله أكبر وتذكر أهل المدينة عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارتجت المدينة وخرج المسلمون من بيوتهم، فما رأيت يوما أكثر باكية وباكيا في المدينة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك اليوم. لقد صدق أبو سفيان رضي الله عنه حينما قال: ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمد. هذه الحقيقة ينبغي أن تنسحب على كل مؤمن إلى يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، لقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خطبة جامعة مامعة تضمنت مبادئ إنسانية سيقت في كلمات سهلة سائغة، كيف لا وقد أوتي جوامع الكلم. فلقد استوعبت هذه الخطبة جملة من الحقائق التي يحتاجها العالم الشارد اليوم المعذب ليرشد ويسعد. قال: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل عقله ولا تشقى نفسه. إن الله جل وعلا ربى محمدا صلى الله عليه وسلم ليربي به العرب، وربى العرب بمحمد صلى الله عليه وسلم ليربي بهم الناس أجمعين. قال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. الآية الدقيقة: ليكون الرسول عليكم شهيدا وتكونوا شهداء على الناس. الله عز وجل حمل هذه الأمة مهمة عظيمة، نقل هذا الدين إلى بقية الأمم والشعوب، فما لم نكن في أعلى درجات التفوق دينا وخلقا ودنيا لن نستطيع أن نقنع العالم بهذا الدين العظيم. الآن من المبادئ التي انطوت عليها خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أن الإنسانية متساوية القيمة في أي إهاب تبرز وعلى أي حالة تكون وفوق أي مستوى تتربع. أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لعربي فضل على أعجمي إلا بالتقوى، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. الناس سواسية، لا فرق بين أحمرهم وأبيضهم وأسودهم وغنيهم وفقيرهم وقويهم وضعيفهم ووسيمهم، لا فرق بين واحد منهم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا أول مبدأ بحقوق الإنسان، البشرية متساوية في أي إهاب، من أي جنس، من أي طائفة، من أي لون، من أي ثقافة، كبير صغير، حاكم محكوم، قوي ضعيف، وسيم دميم، أبدا. البند الثاني: النفس الإنسانية ما لم تكن مؤمنة بربها، مؤمنة بوعده ووعيده، مؤمنة بأنه يعلم في سرها وجهرها. النفس الإنسانية إن لم تكن كذلك تدور حول أثرتها ولا تبالي بشيء في سبيل غايتها، فربما بنت مجدها على أنقاض الآخرين، ربما بنت غناها على فقرهم، بنت عزها على ذلهم، بنت حياتها على موتهم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، إنما المؤمنون إخوة، لا يحل لامرئ مال أخيه إلا عن طيب نفس منه، وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. الفقرة الثالثة: والمال أيها الإخوة قوام الحياة، وينبغي أن يكون متداولا بين كل الناس، وأنه إذا ولد المال المال من دون جهد حقيقي يسهم في عمارة الأرض وإغناء الحياة، تجمع في أيد قليلة وحرمت منه الكثرة الكثيرة، عندها تضطرب الحياة ويظهر الحقد ويلجأ إلى العنف، ولا يلد العنف إلا العنف، والربا يسهم بشكل أو بآخر في هذه النتائج المأساوية التي تعود على المجتمع البشري بالويلات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في خطة حجة الوداع: ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، قضى الله ألا ربا، وأول ربا أبدأ فيه أي أسقطه ربا عمي العباس ابن عبد المطلب. الفقرة الرابعة: النساء شقائق الرجال، ولأن المرأة مساوية للرجل تماما من حيث إنها مكلفة كالرجل بالعقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق، ومساوية له من حيث استحقاقها الثواب والعقاب، وأنها مساوية له تماما في التشريف والتكريم. لهذا قال عليه الصلاة والسلام في خطبة حجة الوداع: اتقوا الله بالنساء واستوصوا بهن خيرا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. لكن الفقرة الخامسة تشير إلى ما آلت عليه حال المسلمين في آخر الزمان. يقول: أيها الناس دققوا، لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. مليون قتيل في بالعراق. لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. أيها الناس، إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه، ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرونه من أعمالكم، فاحذروه على دينكم، وقد تركتم فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، أمرا بينا كتاب الله وسنة نبيه، وإنكم ستسألون عني فما أنتم قائلون. قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يشير بأصبعه المسبحة إلى السماء ثم إلى الناس وهو يقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد. أيها الإخوة الكرام، هذه لقطات ومضات مما ينبغي أن يكون عليه الحاج إذا ذهب إلى بيت الله الحرام، ولكنك أحيانا تلتقي بحاج حج بيت الله الحرام يحدثك ساعات طويلة عن كل شيء إلا الحج، عن كل شيء، عن بيته وعن الطرقات وعن الماء البارد وعن التنظيم الرائع، عن كل شيء إلا الحج. إلا بماذا شعر وهو يطوف حول الكعبة، وهو يسعى بين الصفا والمروة، كيف ناجى ربه في عرفات، كيف زار سيد الأنام. فلذلك حينما تبتعد العبادة عن أسرارها وعن حكمتها تقترب من الطقوس التي لا معنى لها. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا، اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. مولانا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك يا رب العالمين. اللهم بفضلك ورحمتك أعل كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وخذ بيد ولاتهم إلى ما تحب وترضى، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، ولا تهلكنا بالسنين، ولا تؤاخذنا بفعل المسيئين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
استووا إلى الصلاة يرحمكم الله. استووا ولا تختلفوا، أثابني وأثابكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد